بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو القسم الثاني من الإجابة على الأسئلة الشرعية في باب العبادات، باب الأذان والإقامة. ما هو الأذان؟ الأذان هو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة في المدينة النبوية. سؤال: ما هي حكمة مشروعية الأذان؟ الجواب: حكمة مشروعية الأذان أولا إعلان التوحيد وتذكير الناس به ليلا ونهارا. ثانيا، الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها، ودعاء إلى صلاة الجماعة التي فيها خير كثير. ثالثا، الأذان تنبيه للغافلين وتذكير للناسين بأداء الصلاة التي هي من أجل النعم، وهذا هو الفلاح، والأذان دعوة للمسلم حتى لا تفوته هذه النعمة. سؤال: ما هي الإقامة؟ جواب: الإقامة هي التعبد لله بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. سؤال: ما حكم الأذان والإقامة؟ الجواب: الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال دون النساء حضرا وسفرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سؤال: كم عدد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: بلال بن رباح وعمر بن أم مكتوم رضي الله عنهما في مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وسعد القرظ رضي الله عنه في مسجد قباء، وأبو محذورة رضي الله عنه في المسجد الحرام بمكة. وأبو محذورة كان يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال كان لا يرجع الأذان ويفرد الإقامة. سؤال: ما هو فضل الأذان؟ الجواب: يسن للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. متفق عليه. سؤال: من الذي يؤذن ويقيم؟ الجواب: يسن أن يتولى الأذان والإقامة رجل واحد، والمؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته أو رؤيته أو قيامه ونحو ذلك. ويسن إفراد كل جملة من جمل الأذان بنفس واحد إلا الله أكبر، فيجمع الجملتين بنفس واحد، وأحيانا يفرد كل جملة ويجيبه السامع كذلك. أما الإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مشروع يقوله من سمع الإقامة. ما هي صفات الأذان الواردة والثابتة في السنة؟ الجواب: يجب أن يكون الأذان مرتبا ومتواليا بإحدى الصفات الآتية. الصفة الأولى: أذان بلال رضي الله عنه الذي كان يؤذن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 15 جملة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذه 15 جملة هي أذان بلال رضي الله عنه. الصفة الثانية أذان أبي محذورة رضي الله عنه، وهو 19 جملة، التكبيرات 4 في أوله مع الترجيع. عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين مرتين. ثم قال: ثم ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. خرجه أبو داود والترمذي بحسن بسند صحيح. الصفة الثالثة للأذان مثل أذان أبي محذور رضي الله عنه السابق، إلا أن التكبير في أوله مرتان فقط، فيكون 17 جملة، أخرجه مسلم. الصفة الرابعة للأذان أن يكون الأذان كله مثنى مثنى، وكلمة التوحيد في آخره مفردة، فيكون 13 جملة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، إلا أنك تقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أخرجه أبو داود والنسائي سند حسن. والسنة أن يؤذن بهذه الصفات كلها، بهذا مرة وبهذا مرة، وهذا في مكان وهذا في مكان، حفظا للسنة وإحياء لها بوجوهها المشروعة المتنوعة، ما لم تخشى فتنة، فيقتصر على صفة واحدة. ويزيد المؤذن في أذان الفجر الثاني بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وذلك في جميع صفات الأذان السابقة. سؤال: ما هي شروط صحة الأذان؟ الجواب: يشترط لصحة الأذان ما يلي: أن يكون الأذان مرتبا متواليا، وأن يكون بعد دخول الوقت، وأن يكون المؤذن مسلما، ذكرا أمينا، عاقلا، عدلا، بالغا أو مميزا، ويكون الأذان باللغة العربية على حسب ما جاء في السنة، والإقامة كذلك. سؤال: ما هي سنن الأذان؟ الجواب: يسن ترتيل الأذان ورفع الصوت به، وأن يلتفت يمينا عند قول حي على الصلاة، وشمالا عند قول حي على الفلاح، وهذا ظاهر السنة. وأحيانا يقسم كل جملة من الجملتين على الجهتين، ويسن الالتفات في الأذان ولو مع وجود مكبرات الصوت لثبوته شرعا. ويسن للمؤذن أن يكون صيتا، عالما بالوقت، مستقبل القبلة، متطهرا، قائما، مرسلا يديه، وأن يؤذن على مكان مرتفع ليكون أبلغ لصوته. حكم الأذان قبل الوقت: لا يجزي ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في جميع الصلوات الخمس. ويسن أن يؤذن قبل الفجر بقدر ما يتسحر الصائم، ليرجع القائم ويستيقظ النائم، ويختم من يتهجد صلاته بالوتر، فإذا طلع الفجر أذن لصلاة الصبح. وإذا أخر صلاة الظهر لشدة حر، أو أخر العشاء إلى الوقت الأفضل، فالسنة أن يؤذن عند إرادة فعل الصلاة إذا كان في السفر، وعند دخول الوقت إذا كان في الحضر. سؤال: ما فضل متابعة المؤذن؟ الجواب: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أخرجه مسلم. سؤال: ما يقوله من سمع الأذان؟ الجواب: يسن لمن سمع المؤذن ما يلي: 1، أن يقول مثله لينال مثل أجره، إلا في الحيعلتين فيقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله. 2، بعد انتهاء الأذان يسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. 3، يسن أن يقول بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه البخاري. رابعا، أن يقول بعد فراغ المؤذن من الشهادتين ما يلي: عن أبي سعيد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم. خامسا، ثم يدعو لنفسه بما شاء. سؤال: من يقدم في الأذان؟ الجواب: إذا تشح مؤذنان فأكثر قدم الأفضل صوتا، ثم الأفضل في دينه وعقله، ثم من يختاره أهل المسجد، ثم قرعة، ويباح اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. سؤال: ما حكم تعدد الأذان؟ الجواب: جميع الصلوات الخمس يؤذن لكل صلاة أذان واحد إذا دخل وقتها، ويستثنى من ذلك الفجر والجمعة فيؤذن لكل واحدة أذانين. والسنة إيقاع الأذان الأول للفجر في السحر، وهو سدس الليل الأخير قبل الفجر بساعة تقريبا، وإيقاع النداء الأول للجمعة قبل النداء الثاني في وقت يتسع للغسل والمجيء إلى المسجد قدر ساعة تقريبا. ومن جمع بين صلاتين أذن للأولى ثم قام لكل فريضة. والأذان يوم الجمعة يكون حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة. وحين كثر الناس في عهد عثمان رضي الله عنه زاد قبله النداء الثاني، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، والإقامة هي النداء الثالث. سؤال: ما حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان؟ الجواب: الإمامة والأذان عبادتان عظيمتان خالصتان لله عز وجل، وأجرهما على الله، فلا يأخذ الإمام على إمامة المصلين أجرا، ولا يأخذ المؤذن على أذانه أجرا، ويجوز لهما أخذ الجعل الذي يصرف من بيت المال لأئمة المساجد ومؤذنيها إذا قام بوظيفته لله عز وجل. سؤال: ما حكم من دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟ الجواب: من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يستحب له أن يتابع المؤذن ثم يدعو بعد الفراغ من الأذان، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين. سؤال: ما حكم من خرج من المسجد بعد الأذان؟ الجواب: إذا أذن المؤذن فلا يجوز لأحد الخروج من المسجد إلا لعذر من مرض وتجديد وضوء ونحو ذلك. سؤال: ما مقدار ما بين الأذان والإقامة؟ الجواب: لم يرد مقدار الانتظار بين الأذان والإقامة، ولكن ينبغي الانتظار بقدر ما يتوضأ المسلم ويأتي إلى المسجد ويصلي تحية المسجد أو الراتبة القبلية بمقدار ربع ساعة تقريبا، يتمكن الإتيان فيها من هو خارج المسجد ويدعو ويصلي ويذكر الله ويتلو القرآن من هو داخل المسجد. وتجوز الإقامة مباشرة بعد الأذان إذا لم يترتب على ذلك فوات سنة أو حرمان الناس من إدراك الجماعة. أما المسافر فله أن يؤذن ثم يقيم مباشرة إلا الفجر. ما سؤال: ما هي صفات الإقامة الواردة والثابتة في السنة؟ الجواب: يجب أن تكون الإقامة مرتبة ومتوالية بإحدى الصفات الآتية. الصفة الأولى 11 جملة، وهي إقامة بلال رضي الله عنه التي كان يقيم بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أخرجه أبو داود بسند صحيح. الصفة الثانية سبع عشرة جملة، وهي إقامة أبي محذورة رضي الله عنه: التكبير أربعا، والتشهدان أربعا، والحيعلتان أربعا، وقد قامت الصلاة مرتين، والتكبير مرتين، ولا إله إلا الله مرة. خرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. الصفة الثالثة 10 جمل، وهي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. خرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. يسن أن يقيم بهذا مرة وبهذا مرة حفظا للسنة بوجوهها المتنوعة، وأحياء لها ما لم تخش فتنة فيقتصر على صفة واحدة. ويسن الدعاء والصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن بين الأذان والإقامة، ويجوز استعمال مكبر الصوت في الأذان والإقامة والصلاة والخطبة إذا دعت الحاجة إليه، فإن لم تكن له حاجة فالأولى تركه، فإن حصل به ضرر أو تشويش صلى بدونه. سؤال: ما حكم الأذان بالمسجل؟ الجواب: الأذان عبادة تتكرر كل يوم 5 مرات، ويحتاج إلى نية وأداء في كل وقت. والأذان الذي ينقل بواسطة الإذاعة أو يبث بواسطة المسجل، وإن كان فيه إعلام بدخول الوقت، إلا أنه لا يكفي ولا يجزي عن أذان كل مؤذن في مسجده، لأن الأذان عبادة مستقلة تتكرر كل وقت وتحتاج إلى نية، فلا يجوز تعطيلها، وحرمان المؤذنين من أجلها، من أجل الأذان العام. سؤال: ما هي صفة الأذان في المطر والبرد الشديد؟ الجواب: يسن للمؤذن في البرد الشديد أو الليلة المطيرة ونحوهما أن يقول بعد الحيالتين أو بعد الأذان ما ثبت في السنة: ألا صلوا في الرحال، متفق عليه، أو يقول: صلوا في بيوتكم، متفق عليه. يفعل هذا مرة وهذا مرة إحياء للسنة، ومن أحب الحضور شرع له ولو تكلف. سؤال: ما حكم الأذان والإقامة في السفر؟ الجواب: عن مالك بن الحويري رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما، متفق عليه. سؤال: ما حكم الأذان والإقامة للصلوات؟ الجواب: للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة 4 حالات: الأولى صلاة لها أذان وإقامة وهي الصلوات الخمس والجمعة، الثانية صلاة لها إقامة ولا أذان لها وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها والصلوات المقضية، الثالثة صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة وهي صلاة الكسوف والخسوف، الرابعة صلاة لا أذان لها ولا إقامة، وذلك مثل صلاة النفل وصلاة الجنازة والعيدين والاستسقاء ونحوها. سؤال: ما هي أوقات الصلوات الخمس؟ الجواب: فرض الله سبحانه على كل مسلم ومسلمة 5 صلوات في اليوم والليلة رحمة منه بعباده. وأوقات الصلوات المفروضة 5، وهي: الأول وقت الظهر، ويبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر فيسن تأخيرها والإبراد بها، وهي 4 ركعات. الثاني وقت العصر، ويبدأ من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها وهي 4 ركعات. ثالث وقت المغرب، ويبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ويسن تعجيلها وهي 3 ركعات. الرابع وقت العشاء، ويبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن تيسر، وهي 4 ركعات. الخامس وقت الفجر، ويبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، ويسن يدخل فيها بغلس وينصرف بغلس، وأحيانا ينصرف حين يسفر، وهي 2 ركعات. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الله تعالى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين، يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما إن كان في اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. أخرجه مسلم. سؤال: متى تكون الصلاة عند اشتداد الحر؟ الجواب: إذا اشتد الحر فالسنة أن تؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيخ جهنم. متفق عليه. سؤال: ما هي أوقات الصلاة إذا خفيت الأوقات؟ الجواب: من رحمة الله بعباده أن جعل لكل صلاة فريضة وقتا معلوما تصلى فيه وعلامة بينة تدل عليه. ومن كان يقيم في بلاد لا تغيب الشمس عنها صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها 6 أشهر وليلها 6 أشهر مثلا كشمال آسيا وأوروبا، فهؤلاء كلهم عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة، ويقدرون أوقاتها على أقرب بلد إليهم تتميز فيه أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن بعض. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سؤال: ما هي علامات البلوغ؟ الجواب: المسلم المكلف هو البالغ العاقل. وعلامات البلوغ 3 أقسام: الأول مشترك بين الرجل والمرأة، وهو إتمام 15 سنة ونبات شعر العانة وإنزال المني. الثاني خاص بالرجال فقط، وهو نبات شعر اللحية والشارب. الثالث خاص بالنساء فقط، وهو الحمل والحيض. ويؤمر الصغير بالصلاة إذا تم له 7 سنين، ويضرب عليها إذا تم له 10 سنين. سؤال: ما هي صفة البكاء المشروع في الصلاة؟ الجواب: بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بشهيق ورفع صوت، بل كانت تدمع عيناه ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم من خشية الله، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة رحمة للميت، وتارة عند سماع القرآن حينما يسمع آيات الوعد والوعيد وذكر الله وآلائه ونعمه وأخبار الأنبياء ونحو ذلك. قال الله تعالى: قرآنا فقرأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا بها ولا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سؤال: ما هي شروط الصلاة؟ الجواب: يشترط لصحة الصلاة ما يلي: 1- أن يكون المسلم طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. 2- طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسات. 3- دخول وقت الصلاة إن كانت فريضة. 4- اتخاذ الزينة بثياب ساترة للعورة والمنكبين. 5- استقبال القبلة. 6- النية بأن ينوي بقلبه الصلاة التي يصليها قبل تكبيرة الإحرام ولا يتلفظ بها بلسانه. سؤال: ما هي صفة اللباس في الصلاة؟ الجواب: يسن للمسلم أن يصلي في ثوب جميل نظيف، فالله أحق من تزين له، وموضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فمن وراء الساق ولحق للكعبين في الإزار، ويحرم الإسبال في الثياب وغيرها داخل الصلاة وخارجها. ويلبس المسلم من الملابس ما شاء، ولا يحرم عليه من اللباس إلا ما كان محرما لعينه كالحرير للرجال أو فيه صور ذوات الأرواح فيحرم على الذكور والإناث، أو كان محرما لوصفه كصلاة الرجل في ثوب المرأة أو ثوب فيه إسبال، أو كان محرما لكسبه كالثوب المغصوب أو المسروق ونحو ذلك مما فيه فتنة أو شهرة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سؤال: ما هو حد عورة الرجل والمرأة؟ الجواب: عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة أمام الأجانب، أما في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، فإن كانت بحضرة رجال أجانب سترت جميع بدنها. سؤال: ما حكم تغيير النية أثناء الصلاة؟ الجواب: كل عمل لا بد له من نية، ولا يجوز تغيير النية أثناء الصلاة من معين لمعين كتغيير نية العصر إلى الظهر، ولا يجوز أيضا من مطلق لمعين كمن يصلي نافلة ثم ينوي بها الفجر، وتجوز من معين لمطلق كمن يصلي فريضة منفردا ثم يحولها لنافلة لحضور جماعة مثلا، ويجوز للمصلي أن يغير نيته وهو في الصلاة من مأموم أو منفرد إلى إمام، أو من مأموم إلى منفرد، أو من نية فرض إلى نية نفل للعكس، وإذا قطع المصلي النية أثناء الصلاة بطلت صلاته وجب عليه الابتداء من أولها. سؤال: ما هو مكان الصلاة؟ الجواب: الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا الحمام والحش والمكان النجس وماء الإبل والمقبرة، ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة فتصح في المقبرة لمن لم يدرك الصلاة عليها. والسنة أن يصلي المصلي على الأرض، ويجوز أن يصلي المصلي على الفراش أو الحصير أو الخمرة، وهي حصيرة أو نسيجة خوص بقدر الوجه، وتصح الصلاة بالطريق لضرورة بأن ضاق المسجد بأهله إذا اتصلت الصفوف. والأحسن أن يصلي الرجل في المسجد الذي يليه، ولا تتبع المساجد إلا لسبب شرعي، وإذا فاق مجنون أو أسلم كافر أو طهرت حائض بعد دخول الوقت لزمهم أن يصلوا صلاة ذلك الوقت. سؤال: كيف يصلي من لا يعرف القبلة؟ الجواب: يتجه المصلي ببدنه إلى معظم بأمر الله هو الكعبة، ويتجه بقلبه إلى الله، ويجب على المسلم أن يصلي إلى جهة القبلة، فإن خفيت عليه ولم يجد من يسأله عنها كمن في الصحراء اجتهد وصلى إلى ما غلب على ظنه أنه قبلة، ولا إعادة عليه لو تبين أنه صلى لغير القبلة. أما من كان في العمران فلا يصلي حتى يسأل أو يعرف القبلة عن طريق الأجهزة أو المساجد ونحوها. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. سؤال: ما حكم الصلاة في النعال؟ الجواب: يصلي المسلم في نعليه أو خفيه إذا كانتا طاهرتين، فإن خشي تقدر المسجد وأذية المصلين صلى حافيا كما هو حال المساجد الآن. والأولى إذا دخل المسلم المسجد أن يضع نعليه في المكان المخصص لحفظ النعال، وإذا نزع المصلي خفيه ونعليه وخاف عليهما فلا يضعهما عن يمينه، بل يضعهما بين رجليه أو عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد. سؤال: ما هي صفة صلاة العراة؟ الجواب: العراة إن لم يجدوا ثيابا يصلون قياما إن كانوا في ظلمة ولا يبصرهم أحد، ويتقدمهم إمامهم، فإن كان حولهم أحد أو كانوا في نور صلوا قعودا وإمامهم وسطهم، وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع وحده، النساء خلف الرجال. سؤال: ما حكم ترك المأمور وفعل المنهي؟ الجواب: ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، فمن صلى بغير وضوء جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة الواجبة عليه. أما فعل المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان، فمن صلى وفي ثوبه نجاسة يجهلها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة ولا إثم عليه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سؤال: ما هي آداب دخول المسجد؟ الجواب: أولا، يسن للمسلم أن يخرج إلى المسجد بسكينة ووقار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. متفق عليه. ثانيا، يسن للمسلم إذا أتى المسجد أن يقدم رجله اليمنى في الدخول قائلا: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أخرجه مسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أخرجه أبو داود بسند صحيح. ثالثا، وإذا خرج قدم رجله اليسرى قائلا: اللهم أني أسألك من فضلك. أخرجه مسلم. سؤال: ماذا يفعل المسلم إذا دخل المسجد؟ الجواب: إذا دخل المسلم المسجد سلم على من فيه، ثم صلى ركعتين تحية المسجد، ويستحب له أن يبكر ويشتغل بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والنوافل حتى تقام صلاة الفريضة، ويجتهد أن يكون في الصف الأول على يمين الإمام، على يمين الإمام. ويجتنب المسلم كل ما يشغله عن ربه ويؤذي الملائكة والمصلين حوله من روائح كريهة وأصوات أجراس وجوال وقيل وقال وإطلاق السمع والبصر فيما لا يعنيه. سؤال: ما حكم النوم في المسجد؟ الجواب: المساجد بيوت الله، وهي العبادة كالصلاة والذكر وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه. والنوم في المسجد أحيانا للمحتاج كالغريب والفقير الذي لا سكن له جائز، وأما اتخاذ المسجد مبيتا ومقيلا فهو منهي عنه إلا لمعتكف ومستريح ونحوهما. سؤال: ما حكم السلام على من يصلي؟ الجواب: يستحب لمن مر بمن يصلي أن يسلم عليه، ويرد المصلي السلام عليه بالإشارة بإصبعه أو يده أو رأسه لا بالكلام. عن صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة. خرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. سؤال: ما حكم حجز مكان في المسجد؟ الجواب: السنة أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش من سجادة ونحوها وتأخر هو فقد خالف الشريعة من جهتين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه غيره من السابقين أن يصلوا فيه. ومن فرش في المسجد وتأخر فلمن سبق إليه أن يرفع ذلك ويصلي في مكانه ولا إثم عليه. سؤال: ما هي أقسام الناس في الصلاة؟ الجواب: الناس في الصلاة 5 أصناف. الأول: مصل قرة عينه الصلاة، فهو حاضر القلب بين يدي ربه يعبد ربه كأنه يراه، قد أكمل وأحسن ظاهر صلاته وباطنها، فهذا من المقربين في أعلى الدرجات. الثاني: مصل إذا كبر حضر قلبه بين يدي ربه، قد جاء بالواجب في صلاته فهذا مأجور. الثالث: مصل يجاهد نفسه في حضور قلبه فيحضر تارة ويغيب تارة، فهذا معفو عنه وليس له من صلاته إلا ما عقل منها. الرابع: مصل مواظب لكنه غافل عن صلاته، فهو داخل الصلاة وخارجها سواء، فهذا مقصر قد عرض نفسه للعقوبة. الخامس: مصل متهاون يصلي تارة ويترك تارة، فهذا معذب بالنار يوم القيامة بحسب تقصيره، وهو شر الأقسام. وأما تارك الصلاة بالكلية فهو كافر. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.